الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وقد بدأنا في اللقاء السابق في الحديث عن أحكام الجنائز، وعرفنا ما ينبغي على من حضر الميت أن يفعله من تلقين الميت لا إله إلا الله، وماذا عليهم إذا خرجت روحه أن يغمضوا عينيه ويدعوا له، وأن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه، وأن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه، وأن يبادروا بقضاء دينه، وأنه يجوز لهم كشف وجهه وتقبيله والبكاء عليه 3 أيام، ويجب عليهم إذا عجب على أقاربه إذا بلغهم نبأ وفاته الصبر والاحتساب والاسترجاع. والآن نقول ما يحرم على أقارب الميت، عرفنا ماذا يجوز لهم وماذا يجب عليهم. ما يحرم على أقارب الميت إذا مات الميت؟ هناك بعض الناس لا صبر لهم، إذا مات الميت صاحوا وناحوا وبكوا ورفعوا أصواتهم بكلمات تسخط الرب سبحانه وتعالى، وأحيانا تخرج من الدين والعياذ بالله. هذه أمور يجب على كل مسلم أن يعلم أنها منهي عنها في الشريعة، لأنها تغضب الرب. وقد علمنا أنه يجب على المسلم إذا بلغه نبأ وفاة حبيبه أو صفيه من الدنيا أن يسترجع وأن يصبر ويحتسب، فكل نفس ذائقة الموت، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ما يحرم على أقارب الميت إذا بلغهم خبر وفاته؟ يحرم عليهم النياحة. لحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. هذه أربعة من أمور الجاهلية التي ما زالت في بعض المسلمين للأسف. بعض المسلمين فيهم جاهلية وهم مسلمون، فيهم جاهلية. من هذه الأمور الفخر في الأحساب، إحنا أصل البلد، وإحنا كذا وإحنا كذا، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وهذه النياحة كبيرة من الكبائر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. كذلك يحرم على أقارب الميت ضرب الخدود وشق الجيوب، وللأسف هذه أعمال موجودة عند كثير من المسلمين، ضرب الخدود وشق الجيوب على الميت إذا مات. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل هذه الأفعال، فعن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. بعض الناس ساعة ما يسمع خبر مات فلان زي ما بيقولوا يجيب الجلابية من فوقها رجليه، هذا حرام من أفعال الجاهلية. ليس منا، أي ليس من أهل سنتنا وليس على طريقتنا، ليس تكفيرا له، ليس تكفيرا له. البراءة هنا لا تدل على خروجه من الإسلام، لا، لكن تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ليس منا، ليس من أهل طريقتنا ولا أهل سنتنا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وللأسف أن لطم الخدود لا يقتصر على النساء فقط، بل بعض الرجال أيضا عند المصيبة يلطم خده ويشق جيبه والعياذ بالله. ومما يحرم على أقارب الميت حلق الشعر. بعض الناس إذا مات الميت يحلق رأسه حزنا حدادا على الميت. حلق الرأس هذا من أفعال الجاهلية التي يجب على المسلمين أن يتبرأوا منها. عن أبي بردة ابن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه. مرض أبو موسى رضي الله عنه مرضا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا لأنه مغشى عليه. فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة هي التي ترفع صوتها بالبكاء وتصرخ عند خبر الوفاة وعند خروج الميت من البيت، تصرخ على صوتها. والحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها. يقول أبو موسى رضي الله عنه وقد أفاق من غشيته التي أصابت: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. كذلك يحرم على أقارب الميت نشر الشعر. المرأة تمسك شعرها وتفك وتنفش ونشر الشعر، لحديث امرأة من المبايعات التي بايعت النبي عليه الصلاة والسلام البيعة التي أمره الله بها في قوله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. امرأة من التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة تقول: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف، في قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، تقول إحدى المبيعات: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه وألا نخمش وجها، وألا نخمش وجها عند المصيبة. والعياذ بالله تلاقي المرأة نزلة في وجهها يعني تخمش وجهها بأظافرها حتى يعني قد تفجر الدم من وجهها والعياذ بالله. ولا ندعو بويل ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. فهذه أمور يحرم فعلها عند نزول البلاء وعند نزول مصيبة، أعمال من أعمال الجاهلية تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منها ومن فاعلها، وهي أمور تنافي الصبر. وقد قدمنا أن أول ما يجب على الإنسان إذا بلغ خبر وفاة وليه أو قريبه أو صديقه أو حبيبه الاسترجاع: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. هذا هو الواجب، الواجب الرضا بقضاء الله. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن ما صبرناش هنعمل إيه؟ الميت مات الميت، يعني صاحوا عليه وناحوا وبكوا ونادوا بالثبور وبالويل، وبعدين ماذا استفادوا؟ هل ردوه؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فيش فايدة كان ذا كله، إن هذا الإنسان يأثم به، يأثم به. والميت، الميت الفاعل يأثم الميت. قال عليه الصلاة والسلام: إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه، إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه. ومن هنا يجب على الإنسان في حياته أن يكتب وصيته، أن يكتب وصيته يبين فيها من الحقوق المالية ما له وما عليه، ويوصي أهله وذويه وأقاربه بتقوى الله تبارك وتعالى والصبر والاحتساب عند نزول الموت به، ويوصيهم بالتزام السنة في جنازته واجتناب البدعة، ويوصيهم بالرضا بالقدر والصبر والاحتساب، ويتبرأ ممن برئ منه النبي عليه الصلاة والسلام، يتبرأ من الحالقة والصالقة والشاقة، يكتب في وصيته هذا، يقول أنا بريء ممن يفعل كذا ومن يفعل كذا ومن يفعل كذا. فإذا وصى الإنسان في حياته هذه الوصية فالتزم الأحياء بعد وفاته كان خيرا له ولهم، وإذا لم يلتزموا وناحت النائحة وصاحت الصائحة وشقت فلان جيبها ولطمت الأخرى خدها، ما دام هو قد تبرأ من أفعالهم وحذرهم من ذلك، إما ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يضر الميت ما دام قد وصاهم وتبرأ ممن يخالف الشرع. لكن إذا قصر الميت ما وصاش ولا حذر ولا قال اتقوا الله ولا وصاهم بطاعة الله واتباع رسول الله في جنازته ولا تبرأ ممن يفعل هذه الأمور الجاهلية، فإنه بسبب تقصيره يعذب بفعلهم هذا، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء هلاله. إذن على الأحياء قبل أن تنوح النائحة وقبل أن تلطم خدها وقبل أن تشق جيبها وقبل أن تخمش وجهها وقبل أن تنشر شعرها، قبل أن تقول يا سبعي ويا ضبعي ويا جملي وحنروح فين بعدك وسيبنا المين إلى آخر هذه الكلمات التي تقولها النساء عند موت الميت، قبل أن تفعل واحدة من النساء هذا أو واحد من الرجال هذا، يجب عليهم أنهم بذلك يؤذون ميتهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهل عليه. فإنت عايز ترحم الميت ولا عايز تعذبه؟ لا شك كلنا عايزين نرحم الميت بإذن الله عز وجل، ولذلك دايما يموت الميت من هنا ويجي الابن والبنت تقول إيه لينفع أبونا، نعمله إيه عشان ربنا يرحم أبونا؟ أول شيء يجب علينا أن نتسبب في رحمته إن إحنا نلتزم الشرع، نصبر ونحتسب ونرضى بالقضاء ولا نخالف شرعنا ولا نقول ما يسخط ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابن إبراهيم بكى، وقد قلنا في درس سابق إن البكاء رحمة، بس بكاء تفيض الدمع ولا تفيض العين بالدمع ولا يسمع صوت بكاء بكاء. قلنا في الدرس السابق الإسلام رعى مشاعر الناس وعواطف الناس، يعني أبويا مات، ابني مات، أخويا مات، المصيبة لابد أن تحزنني، لكن حزني منضبط بضابط الشرع، لا أخالف الشرع ولا أخرج عن طاعة الله. النبي لما مات ابن إبراهيم بك وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. إذن الإنسان عند المصيبة لما يقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. ثم بعد ذلك يجب على أهل الميت أو يجب للميت على من حضره من أهله أو غيرهم أربعة أمور. خلاص مات الميت والناس علمت وجم، عايزين بقى نجهزوه ونسرع بدفنه كما سبق، أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونه إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن قبلكم. وقلنا في الدرس السابق من الخطأ أن يموت الميت هذا العصر ونأخروه لبكرة الظهر، ومن الخطأ أن الميت يموت وبعدين ابنه يتصل من السعودية أو من هنا أو من هناك يقول ما تدفنوش أبويا لما أجي، ونخلينا حابسين الميت يوم واثنين لغاية ما يجي أبنائه من هنا ومن هنا، كذا خطأ. الفلاحين بيقولوا إكرام الميت دفنه، وهذا الكلام مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة. خلاص الميت مات وتحققت الوفاة والطبيب خلاص يعني أعلمنا بوفاة الميت، علينا أن نجهزه. أول ما نبدأ في تجهيزه بغسل، أول ما نبدأ في تجهيز ميت بغسل. أنا عايز إخواننا المشاهدين ينتبهوا لمسألة كيف نغسل الميت دي، علشان سبحان الله بيموت الميت رجلا كان امراه، وبعدين تلاقي اهله بيبعتوا لفلان وبيبعتوا لفلان، فلان عايز يغسل مش موجود، تبهته فلان مش موجود، مش لاقين حد يغسل الميت رجلا كان امراه. الغسل مشاهدينا الكرام، غسل الميت امر سهل جدا جدا، اي انسان يقوم به. غسل الميت امر سهل جدا، اي انسان يقوم به. انت دلوقتي انت عارف، مش احنا شرحنا في كتاب الطهاره زمان اول ما بدانا شرحنا كتاب الطهاره وعرفنا الاغسال الواجبه والاغسال المستحبه وعرفنا صفه الغسل. صفه الغسل ايه؟ انت بتغتسل، انت كحي بتغتسل ازاي؟ اولا بتبدا بالاستنجاء، تبدا بالاستنجاء، وبعدين بعد ما تستنجي بتغسل يديك، وبعد ما بتغسل يديك بتتوضا وضوءك للصلاه، وبعدين تفيض الماء على راسك ووجهك، وبعدين تفيض الماء على شقك الايمن بطنا وظهرا، وبعدين تفيض الماء على شقك الايسر بطنا وظهرا. هذه صفه الغسل احنا تعلمناها في كتاب الطهاره سابقا. هي دي صفه الغسل الحي، هي صفه غسل الميت بالظبط. يعني كما تغتسل انت كذلك تغسل ايه؟ تغسل ميتك. يعني غسل الميت مش مشكله، ان الميت يموت وعايزين حد يغسله مش لاقيين. العمليه سهله خالص، اي حد يخش، اي حد يدخل يغسل الميت. اول ما يجب على اهل الميت غسله، ووجوب الغسل مامور ماخوذ من امر النبي صلى الله عليه وسلم به في غير ما حديث، منها قوله عليه الصلاه والسلام في المحرم الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها: اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا. صفة الغسل عن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وعنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور، فاذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه فألقى الينا حقوة فقال: اشعرنها اياه. وعنها قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، قرنيها وناصيتها. وعنها قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفه. بتفصيل شوية بقى للكلام ده. الميت يموت، احنا عارفين عندنا المغسلة الخشبة اللي بنغسل الميت عليه. نجيب الميت، ندخلنا الميت على السرير، المغسلة محطوطة جنبه، بنشيل الميت. وينبغي أن نعلم أن كثرة الناس في الغرفة عند الميت مش مطلوب. يعني اللي يدخل يغسل الميت ثلاثة أربعة بالكثير، ثلاثة أربعة، لكن تبقى الأوضة مليانة والراجل مكشوف، هذا لا يجوز. لا، هيدخل ثلاثة أربعة يقوم بالغسل. الميت على سريري بعد ما مات غطناه زي ما قلنا بثوب سطر جميع بدني، الآن عايزين نجهزوه. هنخشوا على السرير نشيلوه من على سريري، نحطوه على المغسلة، نحطوه على المغسلة هو لابس هدومه. الآن هنغسلوه، هنقلعوه هدومه. العورة أيها الأحبة، لا ينظر إلى عورة المسلم حيا ولا ميتا، لا ينظر إلى عورة المسلم حيا ولا ميتا. وعورة الرجل كما قلنا سابقا ما بين سرته وركبته. يبقى إذا إحنا قبل ما نقلع الميت هدومه هنجيب بشكير، فوطة كبيرة، بشكير كبير، وندخله من تحت الهدوم نستر به عورته اللي هي ما بين السرة والركبة. الكفن بيجي معاه حتة قماشة صغيرة كده بيسموها سترة. أما تجيب الكفن من عند الخياط بتفتح بتلاقي فيه حتة قماشة صغيرة كده اسمها سترة. السترة دي قماشة من الدبلان أو غيره، النوع القماش الموجود، بيضة خفيفة شفافة، لما تحطها ما تستر شيء، وساعة ما تكب عليها المية يبقى كأنها مش موجودة، لزقت على لحم الإنسان وبقت عورته كلها باينة. هذا لا يجوز. ما يسمى بالسترة، قطعة القماش اللي بتيجي في الكفن دي مش اسمها سترة لأن لا تستر. لكن نجيب بشكير كبير، وبعدين نمد يدينا من تحت الهدوم واللي لسه لابس، نمد يدينا تحت الهدوم نستر عورته، نستر عورته، نعمل له البشكير كده زي إزار كده، نستر عورته. وبعدين نقلعه هدوم من فوق وتحت، ولا نترك عليه شيئا من ملابسه. وبعدين يلف الانسان خرقه على شماله، ويفيض الماء، يمد ايده الشمال من تحت الستره، من تحت الستره عشان ساترينه بيها، يكب يدخل ايده الشمال ويكب الميه، يقوم بعمليه الاستنجاء، يقوم بعمليه الاستنجاء من تحت الستره، من تحت الستره. يغسله مرتين ثلاثه في الاستنجاء حتى يتيقن انه قد استبرأ وانه نظف وما فيش حاجه ان شاء الله تعالى بعد ما خرج منه شيء او ما خرجش. يغسله من تحت مرتين ثلاثه خمسه. غسل الانسان المغسل، غسل الميت من اسفل منه، يعني غسل عورته وايده ملفوفه بخرقه من تحت الستره، يفك الخرقه ويلقيها ويغسل يديه جيدا تماما، وبعدين يبتدي ايه؟ يوضي الميت كما قال عليه الصلاه والسلام: ابدانا بما يمنها واعضاء الوضوء منه. يوضيه، يوضي يعني يغسله كفين، وبعدين يمسح شفتيه، طبعا مش هيتمضمض لكن هيمسح شفتيه، يمسح انفه كده بقليل من الماء، يغسل وجهه ثلاثا، يغسل ايده اليمين وايده الشمال، يمسح له راسه ودانه ويغسل رجليه. يبقى كده وضأناه. وبعدين بالليفه والصابونه، بالليفه والصابونه، وكما سمعنا في الحديث ممكن نحط شويه سدر، شويه سدر في الميه، والسدر هو شجر النبج، ورق النبج. اذا كان في سدر عند العطار نحطه، ما فيش مش مشكله. وفي اخر المره قال: اجعلنا في الاخره كافوره، والكافور برضو معروف عند العطار. فان لم نجد سدرا ولا كافورا يبقى اي طيب يغني ان شاء الله. يبقى نجيناه وبعدين وضأناه، وبعدين بقى بالليفه والصابونه، بالليفه والصابونه، وتصب الماء على راسه ووجهه وتغسل له راسه ووجهه. وبعدين شقه الايمن من كتفه باطنا وظاهرا من الامام ومن الوراء لغايه رجليه، وبعدين تتضير على الناحيه الثانيه شقه الشمال من كتفه الى رجله بطنا وظاهرا برضه، وهو نايم على ظهره وانت في الناحيه اليمين ترفعه شويه عشان ايه؟ تطول ظهره، وفي الناحيه الثانيه برضه ترفعه شويه عشان تطول ظهره. يبقى انت كده صبنته مره بالليفه والصابونه، وبعدين بقى تيجي ماسك الميه وكابب الميه عليه، مضيع الصابون دي، تبقى دي اسمها ايه؟ اسمها غسله. وبعدين تعود تاني نفس الكره، الليفه والصابونه تصبنه كويس، وبعدين تكب الميه تزيل الصابون، تبقى دي غسله ثانيه، وتفعل كذلك ثلاثا. وبعدين لو شفت ان الميت عايز يتغسل اكتر من ثلاثه، غسله اكتر من ثلاثه بس خلاه وتر، يعني ما تخلصه اربعه، لا، اذا غسلته اربعه هات خمسه كمان، اذا غسلته سته هات سبعه، ايه غسلناها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتنا ايه؟ ان رايتنا ذلك. غسلنا الميت بهذه الصوره ثلاث غسلات او اكثر، هي دي صفه الغسل، ما فيهاش مشكله خالص. بالنسبه للمراه، بالنسبه للمراه كما سمعنا في حديث بقى: فضفرنا شعرها ثلاثه اثلاث، قرنيها وناصيتها. طبيعه النساء ممكن بتضفر ضفيره واحده، تجعل شعرها كلها ضفيره واحده، ممكن تضفر ضفيرتين، القرنين من اليمين قرن والشمال قرن، ها دول قرنين. الناصيه كمان يسرحوا الايه؟ الناصيه، تبقى الناصيه كمان ضفيره، وبعدين ايه؟ يجعلوها كلها الثلاث ضفائر بقى يجعلناها وراء ايه؟ وراء راسها. يبقى المراه يسرح يمشط شعرها ويجعل ثلاثه ايه؟ ثلاثه ضفائر، الناصيه ضفيره والجنبين ضفيرتين، والكل يتحط وراء ايه؟ وراء ظهر الميت. هذه صفه الغسل للرجل والمراه، لا فرق فيها، سهله جدا. يعني احيانا يجي الناس يشتكوا مش لاقيين حد يغسل. العمليه سهله يا عم. انت سمعت صفه الغسل كما تغتسل انت الحي، غسل ميتك. ومن اولى بغسل الميت؟ يتولى غسل الميت من كان اعرف بسنه الغسل، لا سيما اذا كان من اهل واقاربه. يعني الاصل ان اهل الميت هم اللي غسلوه، لان الميت قد تظهر عليه اشياء، علامات يعني، ورؤيتها امانه، واهل الميت هيكونوا امن عليه من ايه؟ من غيرهم. فلما اهل الميت يغسلوه، ان شافوا خير يحدثون به كبشاره، وان راوا غير ذلك سيكتمونه ولا يحدثون به. يبقى الاولى ان اهل الميت واقاربه هم اللي يغسلوه، وذلك لان الذين تولوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من اهله. عن علي رضي الله عنه قال: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت، جعل يلتمس هل خرج منه عليه الصلاة والسلام شيء كما يخرج من الأموات. قال فلم أر شيئا وكان عليه الصلاة والسلام طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أهل الميت أولى أنهم يغسلوا، أقارب الميت أولى أنهم يغسلوا، لكن لو غسلوا أحد ليس من أقاربه أهل لا بأس لا بأس. طيب من يغسل الرجال ومن يغسل النساء؟ بنسمع وبنسأل. يجي واحد أمه تموت يقول أنا لازم أغسل أمي، ما حدش يغسل أمي غيري، ها؟ يدخل الرجل يغسل أمه، هذا لا يجوز. يدخل الرجل يغسل ابنته، هذا لا يجوز لا يجوز. ولا البنت تغسل أباها، إنما في غسل الميت يتولى غسل الذكر الرجال ويتولى غسل النساء النساء. يبقى الرجال يغسلوا الرجال والنساء يغسلوا النساء. لا يجوز للأب للابن أن يغسل أمه، ولا يجوز للأب أن يغسل ابنته. المرأة تغسلها النساء والرجل يغسله الرجال. لا يستثنى من ذلك إلا الزوجان، الزوجان فقط. يجوز للرجل أن يغسل امرأته ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. طيب يعني لسه الكلام مستمر لكن معنا اتصال، تفضل. أي نعم أيوة. يبدو أن الاتصال غير واضح. أقول معشر المسلمين، الأموات يغسل الرجال الرجال ويغسل النساء النساء. لا يجوز للرجل أن يغسل أمه ولا ابنته، ولا يجوز للبنت أن تغسل أباها، ولا يجوز للأم أن تغسل ابنها. الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء. لا يستثنى من ذلك إلا الزوجان. فيجوز للرجل إذا ماتت امرأته أن يغسلها، ويجوز للمرأة إذا مات زوجها أن تغسله. وهذا بيرد على شيء عند العامة، لما يموت الزوج يقول لمراته إيه، خلاص بقى ما تخشيش عليه، أنت محرمة عليه ما تخشيش عليه، تبقى عايزة تبص عليه بنزول نظرة وداع، أو عايزة تقبله زي ما شرحنا في الدرس السابق، يجوز تقبيل الميت وكشف وجهه. يقول لا لا خلاص ما تخشيش عليه، أنت محرمة عليه. من اللي قال محرمة عليه؟ مش محرمة عليه ولا حد. يجوز للمرأة أن هي تغسل زوجها، ويجوز للرجل أن يغسل امرأته. وإن لم تغسله بعد ما يغسلوا الرجالة وعايز المرأة تخش على جوزها تقبله تودعه، مفيش مانع، هذا جائز. أما كلمة خلاص ما تخشيش أنت حرمت عليه، هذا ليس صحيحا. أقول يجوز للرجل أن يغسل امرأته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. ما الدليل على ذلك؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. احنا عرفنا قبل قليل أن الذين غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاربه، ومنهم علي بن أبي طالب بن عمه رضي الله عن علي. فعائشة بعد ما المصيبة عدت وفاجت كده تقول أنا لو كنت في وعي لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير النساء. يبقى هذا دليل على أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها. وعنها رضي الله عنها قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع، البقيع هو مدفن أهل المدينة، ما زال إلى الآن معروف قريب من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي مصبعة، وأنا أقول ورأساه، رأسي بتوجعني ورأساه. فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأسه، إذا كنت أنت مصدعة أنا كمان مصدع، إذا كان دماغي بوجعي أنا كمان دماغي بوجعني. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. إذن الرسول يقول إيه لعائشة، لو أنت مت قبلي أنا هغسلك. يبقى إذن يجوز للزوج أن يغسل امرأته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. معنى اتصال. أيوة. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك عم الشيخ؟
اهلا ومرحبا.
والله لو سمحت بدي اسالك سؤال من يمة الارث.
تفضل.
بالنسبة لوالدي كان مريض، فلي أخ وأخت، فغصبوا عليه يكتب نص البيت لأخويا الصغير، وإحنا 9 أولاد.
غصبوا عليه يكتب لمين؟
يكتب للصغير نص البيت.
نصف البيت للصغير لوحده؟
أيوة من ورانا.
أيوة.
إحنا تسعة أخوات.
نعم.
وهو في حالة المرض في الأسبوع الأخير، ضغطوا على أبويا يكتب نص البيت للأخ الأصغر.
مين اللي ضغط عليه؟
الأخ الأصغر وبنت من البنات.
كويس.
فأبويا في حالة ضغط البنت والولد عليه فنفذ.
نعم.
فاللي كتب العقد جه وقال لي أبوك حصل منه كذا كذا كذا.
نعم.
فرحت لأبويا هو نايم، قلت له يابا حرام عليك اللي انت عملته.
نعم.
أنا خايف عليك يابا عشان أخرتك.
نعم.
فكتب علي وقال لي أنا ما حصلش مني الكلام ده، مين قال لك؟ قلت له اللي كتب العقد يابا حكالي.
نعم.
أنا خايف عشانك أنت يابا تتعذب في الآخرة.
نعم.
قال لي لا ما حصلش.
نعم.
فأنا مقيم في الأردن بجري على معيشة عيالي.
نعم.
فجيت غضبت على والدي وقلت له أنا مش مسامحك يابا. وهو في حالة المرض.
نعم.
أنا مش مسامحك. فجيت سافرت الأردن. فبعد ما سافرت الأردن ب15 يوم اتوفى.
نعم.
جالي خبر وفاته.
نعم.
فأنا قعدت أبكي وقلت مش مسامحك يابا، وعشان خاطر اللي أنت عملته وحرمتنا، وإخواتي البنات زعلانين، والأخ الأصغر هو اللي كتب المعركة، والأخت الكبيرة والأخت اللي ضغطت على أبوها يكتب نص البيت.
نعم.
فأني كل ما بصلي بقول له مش مسامحك يابا، فهل عاوز أعرف من فضلتك حرام إنني مش مسامحه، وهل اللي هو عمله حرام أو مش حرام؟
طيب جزاك الله خير.
اسمع. لو سمحت يا عم الشيخ الله يبارك لك تفيدني.
اسمع الجواب. حاضر إن شاء الله. أيها المشاهدون الكرام، الله سبحانه وتعالى لم يترك لأحد قسمة التركات، بل قسمها بنفسه سبحانه وتعالى وبين ذلك في سورة النساء، واستفتح هذه الآيات بقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. نصيبا مفروض، التركة قليلة تقس، كثيرة تقس. ما تقولش يا عم ده حدا مش مستاهل بس أنا عايز أنا عايز القليل ده. فربنا قدم القليل على كثير أولا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان مما قل منه أو كثر. وبعدين بين ربنا الأنصبة، والأب ليه إيه من ابنه، والابن ليه إيه من أبوه، والأخ ليه من أخته وأخوه إلى آخره. وبعدين قال إيه بقى؟ محذرا مرغبا في الطاعة والالتزام، وحذرا المخالفة، قال تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وبعدين مما ذكر الله سبحانه وتعالى في الوصية، قال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فلا وصية لوارث أولا، والوصية المشروعة تكون بغير ضرر، فلا ضرر ولا ضرار. أيها السائل الكريم، أخطأ أبوك حين كتب لولد واحد من أبنائه نصف بيته وترك الآخرين، أخطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإذا كان أخوك هذا يريد أن يبرئ ذمة أبيه ويبرئ ذمة نفسه هو أيضا، فعلى أخيك أن يعتبر الكتابة كأنها غير موجودة، ويجمعكم جميعا رجالا ونساء، وتقسمون بيت أبيكم مع التركة كلها كما شرع الله للذكر مثل حظ الأنثيين. أرجو أن أخوك يسمع الكلام ده وينفذه عشان يبرأ ذمة أبوه في قبره، ويبرأ ذمته هو كمان، لأنه يعلم أن عنده من حقوق إخوان الورثة ما ليس من حقه أن يستحوذ عليه. هذا ما يجب على أخيك الحي الآن. أما أنت بارك الله فيك وقد توفي أبوك، فلا شك أنه إذا كان قد أساء إليك ولإخوانك بهذه الكتابة، إلا أن إحسانه إليك كثير جدا. أبوك أحسن إليك إحسانا كثيرا، فإحسان أبيك إليك لا يمحى ولا يزال بهذا الخطأ الذي ارتكبه في حقكم، إنه كتب نصف البيت لأخوك، فقولك مش مسامحك يابا وكل ما تصلي تقول أنا مش مسامحك يابا، هذا خطأ منك وأبوك يتضرر بهذا، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه وتسامح أبوك، تسامح أبوك، لأن ربنا قال وأن تعفو أقرب للتقوى، وربنا ندبنا إلى أن نعفو عمن ظلمنا من الأجانب، فكيف بأبيك؟ فإن شاء الله تستعين بالله وتسامح أبوك وتستغفر له وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم، معنا اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسألني فضيلة الشيخ لو سمحت.
تفضل شارك.
اللي هو أحيانا بنوضي الميت بيبسي ناس تحط إيديها عند مناخيره وبقه وكده يعني عشان مفيش حاجة تنزل من المية في المواضع المفتوحة دي، فالوضوء كده يبقى ناقص ولا إيه الحكم؟ الحاجة الثانية الاستنجة اللي أنا غسلناه الأول في الاستنجة ده محسوب من الغسل ولا لازم أجيب مية تاني في الأماكن الاستنجة عشان أكمل بقية الغسل؟ وجزاك الله خير.
وإياكم. من العادات المنتشرة وضع القطن في منافذ الميت، وضع القطن في أنفه في فمه في دبره، هذا وضع القطن هذا في هذه المنافذ من الإنسان ليس عليه دليل من السنة، فوضع القطن لا يوضع، وضع القطن لا يوضع. أما غسل العورة بعد الاستنجاء فيكفيك أنك غسلتها في الاستنجاء، ولا شك أنك حين تصب الماء بينزل برضه، لأن السترة اللي احنا سترينه بها لا تمنع نزول الماء، ففيش مشكلة إن شاء الله تعالى. نعم، مشاهدي الكرام، هذه هي صفة غسل الميت، عشان بقى من ايه لما يموت الميت ما نعملش قلق وازعاج مش لاقين حد يغسله، العمليه سهله خلاص اهي وضحناها، بس بشرط ايه يغسل الرجال ويغسل النساء ولا يستثنى الا الزوجان، يجوز للرجل اذا قدر ان يغسل امراته ويجوز للمراه اذا قدرت ان تغسل زوجها. هل هناك اموات لا يغسلوا؟ احنا قلنا يجب على الاحياء غسل الميت. هل فيه ميت ممكن ندفنه من غير ما نغسله؟ نعم، لا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة، الشهيد الذي يقتل وهو يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذا الشهيد لا يغسل، وإنما يلف في ثيابه التي كانت عليه بلا كفن، يلف في ثيابه وبدون غسل ويدفن فيها. هكذا في الحديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ادفنوهم في دمائهم ولم يغسلهم. معنا اتصال آخر. أيوة نعم.
ألو السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
بارك الله فيك يا شيخ
عبد وفيكم
ربنا يديك الصحة.
آمين يا رب العالمين.
الله يبارك فيك. والله حضرتك أنا كنت خاطب بقالي سنتين، فجيت ان انا حصل مشاكل ان انا سبت الخطوبه وكده، فانا بحلم يعني ان انا خطيبتي ان هي عماله يعني تشد فيا كده، فانا خايف ان انا اكون ظلمتها او عليا وزر بهذا يعني الموضوع دوت او كده.
ارجو اسمعني وخليك معايا.
ماشي.
ارجو انك يعني لا تكون قد اسات في اتخاذ قرار فسخ الخطبه، وان كان تكون هناك اسباب حقيقيه واقعيه دفعتك إلى فسخ الخطبة.
ما هي الأسباب عائلية.
طيب، على كل حال، حين فسخت الخطبة فارقت بمعروف كما أمر الله عز وجل.
نعم.
وجبرت هذه الفتاة بإعطائها شيئا أو ترك شيء لها من الشبكة أو غيره. نعم.
ساعة ما سبتها يعني الخطبة.
أيوة. أيوة.
لا، ما هم جم أهلها هم اللي جم رفضوا الخطبة بعد سنتين، وجم بعتوا الشبكة وبعتوا كل حاجة.
أهلها اللي رفضوا.
اهلها اللي رفضوا بعد
مش انت يعني مش انت اللي رفضت؟
لا، مش انا اهلها ولا هي البنت حتى.
خلاص بارك الله فيك، ما دام هم اللي رفضوا يبقى انت مفيش مشكله عليك، انت ما فرطتش فيها، اهو ده اهلها اللي رفضوا. خلاص
اهلها
ما فيش مشكله عليك ان شاء الله، وربنا يخلف عليكما خيرا ان شاء الله.
فدعواتك عم
شاء ربنا يقسم لكم الخير ان شاء الله تعالى.
اللهم امين. شكرا.
مشاهدي الكرام، عرفنا الان اول خطوه نتخذها مع الميت وهو غسل الميت. غسلناه نعمل فيه ايه؟ نكفنه بعد الغسل الكفن. ووجوب الكفن مأخوذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث المحرم الذي وقصته ناقته حيث قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، فأمر بتكفين الميت. والكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره، يعني الكفن يشترى من مال الميت، حتى الميت لو ما كانش تارك غير مبلغ بسيط هو على قدر الكفن خلاص نشتره بالميت وما فيش تركة للورثة. لحديث خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قتل يوم أحد، يعني مصعب، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، يعني بردة قصيرة مش جاية على طوله رضي الله عنه، إذا غطوا رأسه رجليه تنكشف، إذا غطوا رجليه رأسه تنكشف. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، الإذخر هذا نبات بينبت في المدينة، يعني قال خلاص غطوا رأسه بالبردة والباقي من رجل المكشوف غطوه بإيه؟ بهذا العشب وهذا الإيه؟ وهذا النبات. وبمناسبة لا بأس أن يكون ثمن الكفن من أي إنسان من أهل الميت أو من أقاربه أو من أصدقائه، لأن برضو ديت بتحدث كثيرا وبتعمل مشاكل كثيرا. بيموت الميت فمثلا واحد صديقه أو واحد من العيلة أو واحد قريبه أو واحد نسيبه بيعرف أن فلان مات، بجريح جري جايب الايه الكفن وحطه، فأهل الميت بياخدوا الكفن بعد ما يروحوا يتنوه يرجعوا يقولوا للي اشترى الكفن خد ثمنه، يقول لهم لا مش عايز، يقول لازم تاخده، ما ينفعش لازم يبقى الميت من ايه الكفن من مال الميت. لا بأس ان تشتري الكفن لقريبك، لصهرك، لجارك، لصديقك، لواحد مسلم فقير، لا بأس ان شاء الله، يعني مش واجب ان الكفن يبقى من خالص مال الميت، لا، ممكن المسلم يشتري لاخيه في الاسلام الكفن، لا حرج في ذلك. والواجب من الكفن ثوب يستر جميع البدن، ثوب طويل يستر جميع البدن، فان لم يوجد الا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن فعل بالميت كما فعل بمصعب ابن عمير، يغطى رأسه بالثوب والباقي يغطى بالأعشاب. لكن يستحب في الكفن أمور بقى، يعني الواجب ثوب واحد يستر، يعني لو جبنا الميت لو لفناه في ثوب واحد هو ده الكفن الواجب، هو ده الكفن الواجب ثوب واحد يستر جميع البدن. لكن يستحب في الكفن أمور، منها إيه؟ منها أن يكون الكفن أبيض، الكفن يكون إيه؟ يكون أبيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا نلبس الهدوم البيضة وإحنا أحياء ونكفن فيها إيه؟ الموتى، لأنها خير ثيابكم، إنها خير ثيابكم، الهدوم البيضة خير ثيابكم، فيستحب أن يكون الكفن أبيض. اثنين، يستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، إزار وهو معروف اللي بيغطى النصف الأسفل من الإنسان من السرة إلى قدميه، ده اسمه الإزار، والرداء من كتفيه إلى وسطه، يبقى ده ثوبين، والثوب الثالث بقى هو الثوب الكبير الواسع اللي هنلفوه فيه كله. يبقى إذن الكفن الواجب فيه الثوب طويل نحط الميت فيه ونغطوه بيه كله، ده الواجب. لكن يستحب ان يكون الكفن ابيض ويكون الكفن ثلاثة اثواب، ثوب اول ازار يستر نصف الاوسط من الميت الى اسفل، والرداء يستر من كتفيه الى وسطه، والثوب الثالث هو الثوب الطويل الكبير اللي هنحطوه ونغطوا به الايه الميت. كذلك يستحب ان يكون في هذه الثياب الثلاثة يكون منها ثوب حبرة، لحديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. والثوب الحبرة اللي هو الثوب المخطط المجلم، وده الحمد لله موجود عند كل الخياطين اللي بيعملوا ايه، اللي بيعملوا الكفن، الثوب الايه المخطط المجلم ده اللي هو بيسموه القطنيه. القطنيه دي القطنيه بقى اللي هي الايه الثوب الخارجي اللي بنلفه فيه الايه الميت. هذا ما يستحب في الايه في الكفن. غسلنا الميت وكفناه، عايزين بقى ايه نصلوا عليه، عايزين نصلوا على الميت. والصلاه على الميت المسلم فرض كفايه، فرض كفايه، ومعروف ان فرض الكفايه اذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. يعني لو صلى اثنين ثلاثه على الميت خلاص سقط الفرض عن الناس كله. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه على الاموات عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم. قال فتغيرت وجوه الناس لذلك، ازاي الرسول يقول صلوا انتم ومش هيصلي هو، يعني الناس زعلوا الرسول مش هيصلي على الميت ليه. قال ان صاحبكم غل في سبيل الله، والغلول ان المجاهد يسرق من الغنيمه، الغلول ان المجاهد يسرق من الغنيمه. المفروض على المجاهدين اي غنائم يغنموها من الجهاد في سبيل الله يجمعوها، والحاكم هو أمير المسلمين هو اللي يقسم هذه الغنائم كما قسمها الله تبارك وتعالى. اللي ياخذ من الجيش، ياخذ من الجيش من الغنائم حاجة كده قبل تقسيمها يبقى غلة، وربنا قال ومن يغلل يأتي بما غلة يوم القيامة. ففي واحد قتل يوم خيبر فالرسول قال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس ليه مش هيصلوا عليه، قال إن صاحبكم غلة في سبيل الله. قال ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. خرز سرقه غله من الغنيمة، فامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه. يبقى صلاة على الميت المسلم فرض كفاية. ويستثنى من ذلك شخصان لا تجب الصلاة عليهما. احنا عرفنا ان غسل الميت واجب، طب من الميت الذي يغسل؟ الشهيد. الميت الذي لا يغسل هو الشهيد. طيب الصلاة على الميت فرض كفاية، طب من الميت الذي لا تجب الصلاة عليه؟ هناك رجلان لا تجب صلاة الجنازة عليهما، أو الأول المجاهد الشهيد في سبيل الله شهيد المعركة، والثاني الصبي الذي لم يبلغ. الصبي الذي لم يبلغ، الصبي الذي لم يبلغ من أول السقط إلى لغاية 12 سنة كده قبل أن يحتلم الصبي، هذا صبي لم يجري عليه القلم، قلم التكليف، رفع القلم اللي هو قلم التكليف اللي هو ما عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قلم التكليف ده مرفوع عن الصبي حتى يحتلم. وإحنا لو بنصلوا جنازة بنقول اللهم اغفر له وارحم، وده صبي لسه ما كتبتش عليه سيئات، فمش محتاج إلى إيه؟ إلى دعاء له المغفرة والرحم. يبقى الصبي الذي لم يبلغ الحلم ابتداء من السقط وإلى 10-11-12 سنة لا تجب الصلاة عليه. كذلك شهيد المعركة المسلم الذي يموت يقتل وهو يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذا الشهيد جاء في الحديث أنه يغفر له مع أول قطرة من دمه، يغفر له مع أول قطرة من دمه، فعشان كده برضو الشهيد مش محتاج إيه ندعو له بالمغفرة والرحم. يبقى هذان شخصان لا تجب صلاة الجنازة عليهم، الصبي والشهيد. أما الصبي فقد قالت عائشة رضي الله عنها مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات الرسول ما صلىش عليه. ثانيا الشهيد عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. لكن نفي وجوب الصلاة عليهما لا يمنع الصلاة عليهم، يعني الصلاة مش واجبة لكن تجوز، يعني لو دفننا الصبي بدون صلاة لا بأس، ولو صلينا لا بأس، والشهيد لو دفناه من غير صلاة لا بأس، ولو صلينا لا بأس. طب الصبي لو صلينا، احنا قلنا مش هندعو له بمغفرة ورحمة لأنه لم يجع القلب، هنقوله ايه في صلاة الجنازة على الصبي؟ سندعو لأبويه سندعو لإيه؟ لأبويه بالمغفرة والرحمة والصبر والسلوان، وأن يجعله الله سلفا وفرطا لهما إلى الجنة، وأن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لكن عدم الوجوب لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. يبقى ما صلاش على ابن إبراهيم، وواحد جاب له ابنه ميت صبي صغير صلى عليه، يبقى صلى على الصبي ولم يصلي على الصبي الآخر، يبقى فعل وترك، والترك يدل على عدم الوجوب، الترك يدل على عدم الوجوب. كذلك برضو شهداء أحد، منهم من لم يصلى عليه ومنهم من صلي عليه، فترك الصلاة يدل على عدم الايه الوجوب. يبقى عندنا هناك ميت لا يغسل وهو شهيد المعركة، إنما يلفف هدومه ويدفن بهدومه، وهناك شخصان لا تجب صلاة الجنازة عليهما، لا تجب ولكن تجوز، فلو صلوا لا بأس وإن لم يصلوا فلا بأس. وكلما كثر الجمع في صلاة الجنازة كان أنفع للميت. احنا قلنا صلاة الجنازة فرض كفاية، ولو صلى على اثنين لو صلى على ثلاثة جاز، لكن كلما كثر عدد المصلين في الجنازة كلما كان أنفع للإيه؟ أنفع للميت. ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ما من ميت تصلي عليه أمة، أي جماعة من المسلمين، يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. لو 100 مسلم صلوا على واحد كلهم يشفعون له، شفعهم الله فيه. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.